بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس السادس في سلسلة الدروس التي نشرح فيها كتاب الله سبحانه وتعالى. وصلنا من تفسيرنا لسورة البقرة إلى قول الله عز وجل: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. صدق الله العظيم. حديثنا عن المنافقين، ورأينا كيف أن البيان الإلهي افتتح خطابه لنا في سورة البقرة بالحديث عن المؤمنين أولا، ثم الحديث عن الكافرين ثانيا، ثم بدأ الحديث عن المنافقين، ونحن نرى كيف أنه يطيل الحديث عن هؤلاء المنافقين. نعم، وسنعلم الحكمة من ذلك إن شاء الله تعالى. فهو بصدد حديثه عن المنافقين يقول، يصفهم بأبرز صفاتهم ويقول: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. هذه جملة استئنافية، يعني لا داعي إلى أن نعطفها على الكلام السابق، يعني يستأنف البيان الإلهي بيان صفة جديدة له من صفاتهم أيضا التي يتميزون بها. هذه الصفة ما هي؟ إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ما الفساد؟ ما معنى الفساد؟ الفساد أيها الإخوة هو كل عمل يخرج عن نهج الاستقامة، عمل يمشي على نهج الاستقامة ينتج صلاحا، فإذا خرج عن نهج الاستقامة التوى فعندئذ ينتج نقيض المصالح. هذا الذي ينتجه العمل الخارج عن الاستقامة يسمى الفساد. كذلك العمل المنضبط بالنظام لابد أن يثمر المصالح العامة الخاصة للعامل، يعني يثمر المصالح. فإذا انفك هذا العمل عن النظام الذي يضبطه تحول هذا العمل أو تحولت نتائجه إلى فساد. يعني نتائج العمل الفوضوي تسمى فسادا، ونتائج العمل المنظم القائم على نظام سليم يسمى صلاحا. فالصلاح هو ضد الفساد. من شأن المنافقين ومن طباعهم في كل عصر أنهم يبحثون عن وسائل استثارة الفتن. طبعا الفتنة عبارة عن عمل بعيد عن الاستقامة، بعيد عن الانضباط بالأنظمة التي ينبغي أن ينضبط بها عمل الإنسان، ومن ثم يكون هذا العمل مبعثا لفتنة. والفتنة هي عبارة عن يعني الاحتكاك الذي يورث الشر بين الناس بعضهم مع بعض. أي احتكاك بين فئات من الناس أو بين زيد وعمر من الناس من شأنه أن يولد خصومات، يولد إحن، بغضاء نحو ذلك، هذا يسمى فتنة. نعم. والمنافقون كان من دأبهم بما أن صلتهم بالكافرين المعلنين لكفرهم موجودة وجسورهم ممتدة إلى الكافرين، وصلتهم بالمؤمنين أيضا موجودة لأنهم شرعا يعدون مسلمين، ولذلك كان يتأتى منهم أن يتحركوا لإثارة الفتن التي يريدون أن يبتعثوها بين المسلمين والكافرين، فكانوا يسعون بين المسلمين والكافرين بإثارة الفتنة، يستثيرون الكافرين على المسلمين ويكشفون أسرار المسلمين للكافرين. المنافقون بما أنهم يعيشون بين ظهراني المسلمين، يعني من السهل أن يعرفوا أسرارهم، أوضاعهم، أحوالهم، فكانوا يأخذون هذه الأسرار ويطلعون الكافرين عليها، ثم إنهم يستثيرون الكافرين لمزيد من البغضاء ولتخطيط الحروب وإثارة العداوة ضد المسلمين. هذا نوع من أنواع الفساد الذي كانوا يمارسونه، وكان هذا الفساد الذي يمارسونه ظاهرا للمؤمنين، وربما قال لهم المؤمنون أو المسلمون أو بعض منهم: طيب لماذا تفعلون هذا؟ لا تفسدوا في الأرض. نعم، كان جوابهم هذا، جواب المستكبر، جواب المنكر: إنما نحن مصلحون. دعونا نقف قليلا عند كلمة الفساد وتحذير الباري عز وجل من الفساد، ووصف المنافقين بأنهم من طبائعهم نعم بذر بذور الفساد في المجتمع. نعم. ينبغي أن نعلم أيها الإخوة أن البيان الإلهي يكره الفساد ويحدثنا بمناسبات كثيرة وبأساليب متعددة عن ضرورة الابتعاد عن الفساد، ويحدثنا البيان الإلهي عن بغض الباري عز وجل للفساد والمفسدين، ويحذرنا من اتباع المفسدين. نعم. والدين الذي ابتعث الله به الرسل والأنبياء جميعا دين واحد كما قلنا وكما نؤكد بكل مناسبة، هذا الدين المقصود منه فيما يتعلق بالحياة الدنيا إبعاد الأسرة الإنسانية عن الفساد وأسبابه، وتوفير عوامل الصلاح اللي هو نقيض الفساد بكل أشكاله وأنواعه لهذه الأسرة الإنسانية. ليس هنالك بالنسبة للحياة الدنيا مقصد للدين إلا إبعاد الأسرة الإنسانية عن الفساد وضمانة الصلاح بكل أنواعه لهذه الأسرة الإنسانية. فإذا رأيت في الدين عقائد فالعقائد تصب في هذا المنحى، وإذا رأيت في الدين مبادئ وأحكام وشرائع نعم متنوعة كثيرة، فلتعلم أنها جميعا تطوف على هذا المحور، على مقصد تحقيق الإصلاح. مقاصد الشريعة الإسلامية الخمسة هي عبارة عن مجموعة ضمانات وركائز لتحقيق الصلاح في المجتمع الإنساني، وليس من وراء هذه المقاصد الخمس أي مقصد سادس نهائيا. نعم. الباري سبحانه وتعالى عندما أنزل شرائعه وشرفنا بهذا الدين نبهنا إلى ذلك، وعندما يقول ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ما معنى هذا الكلام؟ بصدد بيانه لمبادئ هذا الدين، إذ يضعنا أمام مبادئ هذا الدين، عقائده، آدابه، شرائعه. بهذه المناسبة يقول ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، أي أنا تركتكم فوق هذه الأرض وقد أصلحت ظاهرها وباطنها لكم، جعلتها مهيئة لحياتكم ورغد عيشكم، نعم، أقمت فيها كل مقومات صلاح الإنسان في حياته وسائر تقلباته وأنواع معاشه، وجعلت من هذا الدين الذي شرفتكم به سياجا لحماية هذا الصلاح الذي جعلتكم تعيشون على الأرض وأسبابه ومقومات هذا الصلاح. طيب، فإياكم أن تفسدوا، أي إياكم أن تحيلوا صلاح هذه الأرض إلى فساد. كيف أن تحيلوا صلاح هذه الأرض إلى فساد؟ بأن تتركوا هذه الضمانات التي وضعتها بين أيديكم، بأن تعرضوا عن هذه الشرائع التي ألزمتكم بها. هذه الشرائع عبارة عن وسائل لصيانة الأرض التي تعيشون فوقها، هذه الشرائع وسائل لصيانة الصلاح الذي هيأته لكم وجعلت منه دعائم لمعاشكم. نعم، فإن أنتم أعرضتم عن هذه الشرائع، يعني هذه المبادئ السلوكية إلى جانب المعتقدات، فلتعلموا أنكم تعبثون بمقومات الصلاح في الأرض، ولتعلموا أنكم شيئا فشيئا تحيلون صلاح الأرض إلى فساد، صلاح الأرض إلى فساد، سواء بالنسبة لخيرات الأرض الموجودة في داخلها أو بالنسبة لخيراتها المنبعثة من خارجها، نعم، أو بالنسبة لعلاقة الإنسان بعضهم ناس بعضهم مع بعض، أو علاقة الإنسان مع الأرض، كل ذلك صيانته تتوقف على الالتزام بهذه المبادئ. يعني نحن نقول الباري عز وجل له المثل الأعلى، ليس كمثله شيء، لكن لابد عندما نجد أنفسنا أمام مسائل نحن بحاجة إلى أن نقربها إلى الأذهان، لابد أن نضرب بعض الأمثلة. إذا أخذت جهازا صدر للتو من معمله، أخذته لتستفيد منه لمصلحة من مصالحك المنزلية، ماذا تجد مع هذا الجهاز عندما تفتح المغلف الذي يحوي هذا الجهاز؟ تجد إلى جانبه كتيب، هذا الكتيب يحوي الطرق التي ينبغي أن تتعامل مع هذا الجهاز على أساسها، كما يحوي هذا الكتيب طريقة صيانة هذا الجهاز. طبعا لا يوجد عاقل يلتفت إلى هذا الكتيب ثم يلقيه أرضا ثم يتعامل مع هذا الجهاز بطريقة فوضوية، مستحيل، العاقل لا يفعل ذلك، لأن هذا الجهاز إنما اخترع ليكون ضمانة لوجه من أوجه صلاحية المنزل. طيب، فإذا استعمل من غير وجهه السليم تحول صلاحه إلى فساد. نعم، هذا مثال واضح جدا جدا. طيب، ربنا عز وجل أقامنا فوق هذه الأرض، أقامنا فوق هذه الأرض، لكن هذا الإله الكريم، هذا الإله اللطيف الرحيم، أقامنا فوق هذه الأرض بعد أن هيأ لنا أسباب رغد العيش فيها، هيأ لنا أسباب السعادة فيما يتعلق بالطعام، فيما يتعلق بالشراب، فيما يتعلق بالهواء، فيما يتعلق بنظافة البيئة، كله الباري سبحانه وتعالى نعم أقامنا فوق هذه الأرض بعد أن ضمن لنا كل مقومات السعادة والرخاء والنظافة في الجو والأرض بباطنها ظاهرها. طيب، ثم أيضا أقامنا على نظام فيما بيننا يضمن استمرارية الود والوئام والتعاون على أعلى المستويات، نعم، والتعاون لاستخراج خيرات الأرض. كيف؟ ما هي الوسيلة التي ربي سبحانه وتعالى ضمن لنا بها استمرارية الصلاح والابتعاد عن الفساد؟ ما منهلون كتيب معاذ الله، منقول هذا البيان الإلهي الذي يتضمن بيان حقيقة هذا الكون الذي نعيش فيه، علاقتنا بهذا الكون، مصيرنا بعد ذلك، كيف نتعامل مع هذا الكون، كيف يعامل الواحد من أخاه. نعم، هذا هو المنهج، يعني هذا هو الكتالوج إنجاز التعبير. فمن أعرض عن هذا الذي أرسله الله إلى عباده إذ أقامه فوق هذا الكوكب الأرضي فهذا مجنون، مثل ذاك الذي أخذ هذا الجهاز ثم ألقى الكتيب المقرون بهذا الجهاز أرضا، أليس كذلك؟ فمن أجل هذا الباري سبحانه وتعالى ينعي على من أعرض عن بيان الله عز وجل، أعرض عن تعليمات الباري سبحانه وتعالى الصادرة إلينا والتي تنطق بكيفية تعاملنا بعضنا مع بعض وكيف نتعامل مع الأرض التي نعيش فيها، وينعي على من يعرض عن ذلك يسميهم الباري المفسدين. واحد يقول طيب ليش المفسدين؟ واحد عم يعرض عن هذا القانون، إعراضك عن شريعة الله يساوي توغلك في الإفساد، قولا واحد. لذلك يقول ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. ما الدليل أنه ألد الخصام؟ وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، هذا هو الدليل. طبعا قلت لكم الفساد الابتعاد عن النظام، متى ابتعدت عن النظام المرتبط بعملك فلتعلم أنك توغلت بالفساد، نعم، ولتعلم أن جهودك لن تثمر إلا الفساد. طيب، فهؤلاء الناس معرضون عن بيان الله عز وجل ولكن الواحد منهم يدعي أنه إنما يمارس الصلاح كما يقول هؤلاء المنافقون، إنما نحن مصلحون ولسنا بمفسدين، لكن كذب. إذا تولى، إذا أعرض تركك بعد دعواه هذه ونظرت إلى سلوكه سعى في الأرض ليفسد فيها، الإفساد الذي تعرفون، ويهلك الحرث، معروف ما معنى الحرث، والنسل، المجتمع يقوم على نظام دقيق للنسل، لذلك مقصد من المقاصد الخمسة النسل، الدين، الحياة، العقل، النسل، نعم، ثم المال، نعم، ليهلك الحرث والنسل. كيف يكون فساد النسل؟ فساد النسل بالابتعاد عن النظام الذي شرعه الله عز وجل لنا لعلاقة الرجل بالمرأة ونظام الأسرة وما يتعلق بالزواج وإلى آخره، نعم، ما يسمى الأحوال الشخصية اليوم، ليهلك الحرث والنسل. ثم إن الباري عز وجل يقول والله لا يحب الفساد، إن رأيتم أن الله عز وجل قد ألزمكم بشرائعه فلتعلموا أن السبب في ذلك أنه يحب لكم الصلاح. وإن رأيتم أنه يحذركم من الابتعاد عن شرائعه ومن الإعراض عن المبادئ التي ألزمكم بها، فلتعلموا أن سبب ذلك أنه لا يحب الفساد. نعم. طيب، والله عز وجل يقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. طيب، أيدي الناس ماذا صنعت حتى كسبت؟ أعرضت عن أوامر الله، أعرضت عن شرائع الله، أعرضت عن الوصايا التي ألزم الله عز وجل بها الإنسان. فلما أعرض هؤلاء الناس عن أوامر الله ووصاياه، ما الذي إلى ما آل أمرهم؟ طبعا كل واحد عندئذ يحاول أن يتصرف التصرف الأرعن الذي يضمن له مصالحه الشخصية ولو على حساب مصالح الآخرين. الإنسان إذا يعني تحرر من نظام الله عز وجل لا يبالي بالآخرين أبدا. الإنسان عنده طبائع شريرة ولا يقلم أظافر هذه الطبائع الشريرة إلا الانضباط في أوامر الله ومعرفة أنه عبد لله سبحانه وتعالى. طيب، أعرض عن هذه الأوامر، أعرض عن معرفة هويته، في هذه الحالة سيحاول أن يستعمل كل قدراته وكل إمكاناته العلمية لمصالحه الشخصية ولو أنه أشقى الناس بذلك. ومن هنا يظهر الفساد في البر والبحر، يظهر الفساد هنا وهنا، كما نرى اليوم هذه ظاهرة واضحة. نعم، ظهر الفساد في البر. نعم، ظهر. ظهر الفساد في الأطعمة، ظهر الفساد في المقتات فيما يقتاته الناس، ظهر الفساد، ظهرت السموم التي تسربت إلى الأطعمة أشكالا وألوانا، ظهر الفساد في البيئة، تحول الماء الذي كان يتفلتر إنجاز التعبير عندما نعم تنزل المياه الغامرة من السماء، نعم تدخل شيئا فشيئا فشيئا إلى باطن الأرض، دخولها إلى باطن الأرض يطهرها، ثم تتوضع في هذه العروق وفي هذه الخزائن التي جعلها الله سبحانه وتعالى أماكن لحفظ المياه. الآن هذه المياه أو معظمها فسدت. لماذا؟ لأن الإنسان أعرض عن وصايا الله عز وجل، لأن الإنسان أعرض عن ضوابط التي ألزمه الله عز وجل بها، فلما أعرض عنها ركب رأسه ووضع نصب عينيه مصلحته الشخصية. مصلحته الشخصية تقتضي أن ينال في أقل مقدار من الزمن أكبر قدر من المال، وليكن على حساب سعادة الآخرين مدام ما في انضباط. نعم، مصلحته تقتضي أن يجعل من هذه الأغذية إن كانت لحوم ولا غير لحوم وسائل لملء جيبه وصندوقه، ولو أنها أماتت ربع الناس بأمراض وبيلة وخطيرة. الإنسان أخطر من الوحوش أيها الإخوة، ولا يقلم أظافر بغيه إلا عبوديته لله سبحانه وتعالى. نعم. الآن نعم، نحن نعلم أن هذه الدواجن الباري سبحانه وتعالى جعل منها أغذية للإنسان، والباري سبحانه وتعالى جعل غذاءها من هذه الأرض، خلقها وضمن لها غذاءها موجود على ظهر الأرض، وقال لن دعوها فأنا هيأت لها غذاءها الصالح لها والمفيد لكم، وإياكم أن تفسدوا. كان الأمر يسير على هذا المنوال عندما كان الناس منقادين لأوامر الله سبحانه وتعالى، فكانت هذه اللحوم مفيدة غير ضارة. نعم، وكانت حياة الإنسان نعم منضبطة بكل مقومات السعادة بعيدا عن الأخطار. لكن لما ابتعد كثير من الناس عن ضوابط الشرع عن وصايا الله عن أوامر الله وغاضت مخافة الله من قلوب أكثر الناس، ظهرت الرعونة، ظهر القصد إلى المصالح الشخصية الخاصة. لا، لا يكفي أن أربح في الشهر كذا، بل ينبغي أن أضرب هذا القدر بعشرة أضعاف. طيب كيف السبيل؟ السبيل إلى ذلك أن أستبدل بالغذاء الذي أقامه الله لهذه الحيوانات أغذية أخرى، هذه الأغذية الهرمونية التي تعرفونها، ومن ثم أستطيع أن أنفخ هذا الحيوان خلال 15 يوما وأجعل منه ضعف وزنه الحقيقي، ومن ثم أملأ جيبي خلال فترة قريبة من الزمن بأضعاف ما كنت أملأه، وليمت من يمت من الناس، وليصب من يصب الناس السموم وما إلى ذلك. هذا معنى قوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدينا. غابت مشاعر العبودية لله في العقيدة، ثم انطلق كثير من هؤلاء الناس عن أوامر الله سبحانه وتعالى، بلا أوامر بلا كذا، أنا بدي املأ جيبي، أنا بدي إلى آخر ما هنالك. طيب يا أخي، ألا ترحم إخوانك؟ هذه حقيقة نعرفها، واضح جدا جدا. قلت أنا بالأمس في الربيع عندما يتجه أهل البادية إلى تهيئة السمون، تجد أن شاحنات كثيرة تسري من هذه البلدة إلى الشمال، إلى حيث البيداء، وهي مليئة بأكياس، كلها مليئة بماذا؟ بالشحوم الحيوانية، من أجل أن تخلط بالسمون التي تسمى أن سمون حقيقية، حيوانية سليمة صافية من الشوائب. نعم، أليس هذا هو الفساد الذي يعنيه بيان الله عز وجل؟ نعم. والرقابة، طيب هنا قد يقول قائل: أين هي الرقابة التي تشفق على أجسام الناس، التي تشفق على أرواحهم، لا سيما عندما نجد طوابير المرضى في مستشفى المواساة؟ نعم، أي مرض، أي مرض والعياذ بالله، كل نتيجة هذه الأغذية الفاسدة. الرقابة، الرقابة أيها الإخوة لا توجد شيئا معدوما أبدا، القانون لا يوجد شيئا معدوما، وإنما ينظم شيئا موجودا. فإذا غابت رقابة الله عز وجل عن قلوب الناس، وإذا غابت مخافة الله عز وجل من أفئدتهم، ونسي هؤلاء الناس أنهم عبيد لله، وحل محل ذلك الشعور بأنهم عبيد للدرهم والدينار، القانون لا يفعل شيئا، مستحيل. وما أيسر أن يتلاعب هؤلاء الناس على القانون. نعم، يوجد المقنن وسائل لضبط الأمور، هؤلاء أيضا يتغلبون على وسائل الضبط، وأنتم تعلمون التنافس، بل السباق بين من يريد أن يراقب ومن يريد أن يخترق هذه المراقبة. إذن ما الضمان؟ الضمان أن نعود إلى إحياء مشاعر العبودية لله عز وجل بين الجوانح، هذا هو معين الصلاح. إذا أردنا أن نصلح الفساد، نقوم الإعوجاج، ندخل الشفقة في قلوب هؤلاء أصحابين الأموال والتجار وما إلى ذلك في قلوبهم تجاه إخوانهم، فليس سبيل ذلك وضع قانون 2-3-4. نعم، القوانين تفعل تحمي الموجود، ولكن لا توجد المعدوم. نعم، سبيل إلى أن تكون شرائعنا منفذة وقوانيننا منفذة، سبيل ذلك أن نربي الجيل تربية إسلامية إيمانية منذ نعومة الأطفال، بحيث يعلم كل واحد من هو بحيث يتيقن أنه عبد مملوك لله عز وجل، وأن أمره مرتبط بحكم الله سبحانه وتعالى، وأنه مهما حاول وسعى وأفسد فإن الله عز وجل سيأخذ منه بالناصية، ولسوف يعذبه العذاب الأقصى، لا شك في ذلك ولا ريب، لا سيما بالنسبة لحقوق الآخرين. نعم، حقوق العباد مبنية على المشاحة. نعم، من أساء إلى حياة إنسان عذبه الله عز وجل يوم القيامة أيما عذاب. نعم، هذه حقيقة. عندما نربي الجيل، هذه التربية الإيمانية ووسائل التربية معروفة، ووسائل والسبل والمؤسسات التربية معروفة أيضا، عندما نوفر هذه التربية للجيل ونغذي هذه العبودية بغذاء العبادة، نغذي عبودية الإنسان بغذاء العبادة على كل المستويات، انظر عن زيد، لا داعي إلى ملاحقة هؤلاء الناس بالقانون، إسر القانون إسر القانون، لا 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 لا, لا. سيكون رقيب كل وكل واحد من قلبه، ولسوف يدفعه رقيبه هذا إلى أن يعود فيصلح ما أفسد، يشفق على عباد الله سبحانه وتعالى. نعم، وكيف نغذي مشاعر عبوديتنا لله بالعبادة أيها الإخوة؟ العبادة وظيفتها تغذية العبودية، العبودية التي غرستها بين جوانحك شتل شتل، الشتل يحتاج إلى ماء، يحتاج إلى غذاء حتى يتحول الشتل إلى شجرة، نعم، تضرب بجذورها في باطن الأرض طبعا. طيب، ما هي هذه العبادة؟ الصلاة، الأذكار، الابتعاد عن المحرمات، وأهم شيء الصلاة، أهم شيء الصلاة. قلت بالأمس الصلوات الخمس عبارة عن استضافة من رب العالمين للإنسان في كل يوم وليلة خمس مرات، يستضيفك الله عز وجل بين يديه، لتقف بين يديه تعلن عن عبوديتك له، تعلن عن تذللك، تعلن عن احتياجاتك، تعلن عن مشكلاتك، تعلن عن جراحاتك، والباري عز وجل يضمد جراحاتك، يداوي مشكلاتك، نعم يحله. كل يوم وليلة خمس مرات خمس مرات، شو بيصير بقلب هذا الإنسان وهو يقف بين يدي الله بشعور حي؟ نعم، هذه العقيدة تقوى تقوى، وشتل العقيدة يتحول من شتل إلى شجرة تضرب بجذورها في باطن القلب، وتتحول أغصان هذه الشجرة إلى خوف وحب لله عز وجل. ممكن هذا الإنسان يجي بقى يقيم المداجن على أساس الهدف المتمثل في ملء جيبه بدلا من أن يخدم المجتمع؟ مستحيل مستحيل، بيقول أنا خدام لإخواني، أنا أقدم لهم الغذاء الذي يفيدهم. نعم، ولو كان على حساب نقص من المال الذي نعم أجمعه. ما الذي يجعله يشعر بهذا الشعور؟ الخوف من الله، الحب لله سبحانه وتعالى. نعم، هذا معنى كلام الله عز وجل، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض. الفساد شيء طبيعي، المنافق بده يفسد، لماذا؟ لأنه ضوابط الصلاة ما موجودة عنده، ضوابط الصلاة عن عقيدة ما في، وحسب الظاهر مسلم لكن باطنه ما فيش. نعم، فلا العقيدة موجودة ولا الانضباط بالشرائع الإسلامية موجودة، من أين يأتي الصلاح بقى؟ سلوكه سيكون مثل سلوك هؤلاء الناس الذين يحاولون أن يضمنوا لأنفسهم السعادة ورغد العيش على حساب الآخرين، وإن أورث ذلك الآخرين الأمراض الخطيرة والوبيلة والسرطانات وما إلى ذلك. فهذا السر في أن الباري عز وجل يحدثنا كيف أن قولا يتوجه إلى هؤلاء المنافقين لا تفسدوا في الأرض، وإذا قيل لهم، قيل مبني للمجهول، من هو الذي يقول؟ الباري يقول، الرسول يقول، الصحابة يقولون، كلهم يقولون، ومصدر القول الله. لا تفسدوا في الأرض، كلام رائع. هذا ينبئنا أن الدين بكل عقائده وبكل شرائعه جاء من أجل أن يزول عن الأرض الفساد، وأن يترعرع في مكان الفساد الصلاح. هذا هو الباري سبحانه وتعالى. ما جعل عليكم في الدين من حرج، الباري سبحانه وتعالى ما أجبرنا بما أجبرنا به من أجل أن يحملنا عنة وأن يحملنا يعني شيء، لا، ولكن يريد الباري سبحانه وتعالى أن تكون حياتنا يعني منضبطة، يعني مكلوءة بمقومات السعادة، بمقومات الحب، بمقومات التعاون على البر، لا التعاون على البغضاء والعداوة وما إلى ذلك. طيب، بماذا يجيب هؤلاء المنافقون؟ قالوا إنما نحن مصلحون. كيف مصلحون؟ ألا يعلم الإنسان الفرق بين الصلاح والفساد؟ يعلم. طيب كيف يقول هؤلاء إنما نحن مصلحون؟ هذا منطق الاستكبار، يعني أنهم ينكرون نحن ما فعلنا شيئا يستدعي الفساد، نحن الذين نرعى الصلاح ونحققه، أبدا ما سعينا بين المسلمين والكافرين من أجل وقيعة، ما أفسدنا في الأرض أبدا، ما أفسدنا العلاقة بين زيد وعمر بشكل من الأشكال، نحن معاذ الله. هذا منطق الاستكبار، إنما نحن مصلحون. الباري عز وجل سؤال، ألا إنهم هم المفسدون، ألا إنهم هم المفسدون، لكن قال ولكن لا يشعرون، أما ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. معقول ما بيشعرون؟ هل المفسد ما بيعرف حاله عم يفسد؟ طيب كيف الباري عز وجل يقول ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون؟ قال يعني ولكنهم لا يشعرون أننا نعلم فسادهم، مخملين أنه الناس المسلمين يعني مساكين يعني مخدوعين، عاملين حال المسلمين وناس ملاح ومتدينين وبيجوا يصلوا بالصفوف الأولى، هدول بيعملوا فساد أعوذ بالله، هدول جماعة مصلحين، لكنهم لا يعلمون أن الباري عز وجل قد كشف عن دخائلهم وأبرز للناس إعوجاجهم ومحاربتهم لنظام الباري سبحانه وتعالى وضوابط الأحكام الشرعية التي تضمن الصلاح، لكنهم لا يشعرون. لا يشعرون بماذا؟ لا يشعرون بعلم الله أنه قد كشفهم. هذا معنى مو انه هن مشعرين من حاله لا، بيعرف المفسد، بيعرف حاله مفسد، لكن شو عم يخمل؟ لا لا، نحن ما لنا مرسد عن حاله، ما حدا شايفنا، نحن عم نمثل ونعم والدور على اللي فهمان، وهدول المسلمين شايفين انهم مخملين انه نحن فعلا هيك، هكذا يتصورون ان خداعهم يمر، لكن الباري عز وجل يقول لا، هم عملهم مكشوف وفسادهم مكشوف، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أنهم مفسدون لكنهم لا يشعرون بأن الله يعلم فسادهم. هذا معنى كلام الله سبحانه وتعالى. ثم يقول الباري عز وجل وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، أي الناس، كلمة الناس بتشمل المؤمن والكافر والمنافق والملحد، فكيف ربي عز وجل يقول وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس؟ ممكن يقول ونحن من الناس، ونحن من الناس، لا، هنا أل العهد، نحفظ الكلام. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس ال في الناس ليس للجنس لكل اجناس الناس لا، ولكن ال هنا للعهد، يعني المراد بالناس الناس الصالحون الصادقون المهاجرون والانصار الذين اتبعوا المصطفى صلى الله عليه وسلم والمنضبطون باوامره والذين يسعون سعيهم للإصلاح وإبعاد أسباب الفساد عنهم وعن إخوانهم. نعم، إذا كلمة الناس أل ليست للجنس حتى تشمل الكافر والمنافق كمان، لا، أل هنا للعهد، في عند منا أل للجنس باللغة العربية وأل للعهد. نعم، تقول مثلا جاءني اليوم رجل، نعم، شأنه كذا وكذا، فأكرمت الرجل، جاءني رجل، بعدين تقول فأكرمت الرجل، قال هنا لماذا؟ للعهد، يعني الرجل اللي حكيت لك عنه قبل شوي، فقال ها هنا للعهد. وكلمة الناس ها هنا أيضا للعهد الذهني وليس للعهد الذكري، يعني مفهوم اللي بيقرأ الكلام من أول لهلا بيعرف أن المراد بالناس مين؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم من المهاجرين ومن الأنصار. نعم. قالوا وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. مرة أخرى نجد منطق الكبر أو الاستكبار. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، لك شوفوا هدول الأنصار والمهاجرين شلون التزموا نهجهم كونوا صادقين مثلهم، هدول هدول السفهاء. نعم، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، لكن هل كانوا يجيبون بهذا الجواب على ملأ أم بينهم وبين أنفسهم؟ لا، بينهم وبين أنفسهم. إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس يكون هذا جهرا، يعني يقال لهؤلاء الناس على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ربما على ألسن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا جماعة ليش أنتوا إيمانكم بهذا الشكل في التواء وكل ساعة شكل؟ آمنوا كما آمن أصحاب رسول الله الأنصار والمهاجرين. لا يجيبونهم جهرا، وربما أعرضوا عن الإجابة، لكنهم إذا خلوا إلى بعضهم أجابوا فيما بينهم، نحن هدول السفهاء هدول. نعم، والسفيه السفهاء جمع سفيه، والسفيه هو خفيف العقل خفيف الحلم، يعني خفيف الإدراك. نعم، هذا يسمى سفيها. فالمنافقون فيما بينهم يصفون أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم بأنهم سفهاء، لا لا، هؤلاء سفهاء لا نتبعهم. وأين هو مظهر السفهاء عندهم؟ ما في، يعني وسائل ذلك كثيرة. عندما نسأل عبد الله بن أبي بن سلول ماذا قال في غزوة المريسيع، قال والله ما أرانا وجلابيب قريشة، شوف هيمنة السفهاء، إلا كما قال المثل سمن كلبك يأكلك، والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. هذا المنطق يترجمه بيان الله عز وجل هنا. لكن متى قال عبد الله بن أبي بن سلول هذا الكلام؟ هل قاله على ملأ؟ لا، هو أضعف وأجبن من أن يقوله على ملأ، قاله بين إخوانه وبين أفراد بطانته. نعم نعم، لكن زيد بن أرقم بلغ سمعه، سمع كلام عبد الله بن أبي، فذهب ونقل هذا الكلام لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن البيان الإلهي ينقل لنا أفكار هؤلاء المنافقين عندما يقول أحد المسلمين الصادقين ناصحا لهم آمنوا كما آمن الناس، جوابهم فيما بينهم نحن لا نؤمن كما آمن السفهاء، هؤلاء هم السفهاء. رد الله عز وجل عليهم فقال ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. هنا أيها الإخوة تعالوا نسأل السؤال التالي، عند ما وجه إليهم القول الأول انتهت الآية بقوله ولكن لا يشعرون، وعندما وجه إليهم القول الثاني انتهت الآية بقوله تعالى ولكن لا يعلمون، ما السر؟ هناك القول الذي وجه إليهم ما هو؟ لا تفسدوا في الأرض، قالوا إنما نحن مصلحون، وهم يعلمون أنهم مفسدون لكن ظنوا أن المسلمين لا يكشفون فسادهم، أن المسلمين لا يعلمون ماذا يصنعون في الخفاء. فالرد عليهم يقتضي أن يقال ولكن لا يشعرون، لا يشعرون بعلم الله لهم أو بعلم رسول الله والمؤمنين لإفسادهم. واضح كيف؟ فيعني لما بتقول أنه فلان يفسد عم يخالف القانون وعم يخالف الأنظمة، طيب ليش عم يخالف الأنظمة؟ خمل ما حدا شايفه، خمل ما حدا شايفه. لما بتقول عنه تصف حاله بتقول لك هذا مخمل ما حدا شايفه، لأنه بتقول مو شاعر، ما بيقول مو عالم، بتقول مو شاعر بأنه الناس عم تراقبه. هذا الإنسان يوغل في الأرض فسادا ويخالف الأنظمة والقوانين والدساتير وما إلى ذلك، لماذا؟ لأنه لا يشعر بمراقبة أهل المراقبة له، لا يشعر بمراقبة المسؤولين له. ما بتقول لا يعلم، بتقول لا يشعر، والمسألة مو مسألة علم، مسألة شعور وعدم شعور. لكن لما قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، يعني الصحابة المهاجرين الأنصار قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، إذن هم يرون أن مسلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مسلك السفهاء، وأنه مسلك غير سوي، وأن مسلكهم هو المسلك السوي. المسألة هنا مسألة علم وجهل، صفت مسألة علم وجهل. شوف حاله اليوم في ناس كتار لا يريدون أن ينضبطوا بأحكام الشريعة الإسلامية، قانون الأحوال الشخصية مهما هذب وهو مهذب، ومهما روعيت فيه الحقوق، حقوق المرأة وحقوق الرجال وحقوق الأسرة، نعم هنالك من لا يعلم أن هذا هو النظام الأمثل، ويظن أن النظام الأمثل هو النظام الذي يأتي من المجتمعات الغربية. فأنت ما بتقول هدول مشاعرين، بتقول هدول لا يعلمون، هدول جاهلين. نعم، فالذين يقولون هذا النظام غير وافي لحقوق المرأة وما إلى ذلك، نقول هؤلاء يجهلون بالأنظمة التي ترعى حقوق المرأة. نعم، ولا تقولوا لا يشعرون، أليس كذلك؟ كلام دقيق، كلام رب العالمين. فجاء عند الجواب عن السؤال الأول كلمة لا يشعرون، في الحالة الثانية جاءت كلمة ولكن لا يعلمون، لا يعلمون، هذه الحقيقة. نعم، نحن قانون الأحوال الشخصية ذكرت كلامها. نعم، انتهت اللجنة الأخيرة التي نخلت هذا قانون، نعم للمرة الأخيرة، وكنت أنا عضو في ذلك، إيه نعم، وروعيت في هذا القانون كل ما ينبغي أن يراعى في حقوق المرأة تماما، ولا شك أن حقوق المرأة مكلوعة في هذا القانون أكثر بكثير مما هو مكلوع في المجتمعات الغربية. نعم، في أمور كثيرة ما كانت موجودة، يعني مثلا متعة الطلاق ما كانت موجودة في النصوص السابقة في القانون السابق، لكن الباري أمر بها. فالآن القاضي إذا وقع الطلاق يملك أن يفرض على الزوج إلى جانب المهر المتقدم والمتأخر متعة الطلاق بالغة ما بلغ حسب دخل هذا الإنسان. إذا تزوجت إنسان ظنا منها أنه كفء خدعته، تبين أنه تاري مو كفء، تملك أسباب الفراق وهذا ما كان موجود وغيرها. نعم، لكن مع ذلك هنالك في داخل مجتمعاتنا من يثير ضجيج مختلق ويقول لا نحن الآن نلزم بأن نعود إلى ظلمات العهود الماضية وما إلى ذلك وإلى آخره. شو ظلمات العهود الماضية؟ هذه عبارة عن تيارات تحلم بأن توجد القذارة الموجودة في مجتمع الغرب عندنا، يعني زواج المثلي هذا موجود الآن نتيجة الانطلاق، زواج الرجل بالرجل. في مين عم يعلم بهذا الشيء في بلادنا؟ نعم نعم، ولكن الحقيقة أن هذا المسؤولون يعلمون ما يراد بنا ويعلمون أننا نسير على النهج السليم والقويم، نرعى حقوق الناس كلها رجالا ونساء كما أمر الله سبحانه وتعالى، والنساء شقائق الرجال، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد في الأولين، وصل على عبدك ونبيك محمد في الآخرين، وصل على عبدك ونبيك محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا، وأنت غني عن الشرح والبيان. يا رب أعط كل واحد منا سؤله في هذه الساعة المباركة من هذه الليلة الغراء يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا من لا تضيع عنده الودائع. استودعنا لديك دعاءنا ورجاءنا وآمالنا، فاستجب دعاءنا وحقق رجاءنا، والحمد لله رب العالمين.